بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله العلي الأطلق وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم البادرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام النبي على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحادي في مراتب الفضائل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل لمنظومة في القواعد الفقهية تتابع وتتايع عليها العلماء حفظا وفهما ومدارسة وشرحا. سأفرد إن شاء الله تعالى بعض المسائل فأطيل وأمد النفس فيها، ولا سيما فيما يخص فصل الشتاء الذي نعيش، كمسألة الجمع بين الصلاتين والمسح الجوربين عندما يأتي موضوعها من المنظومة. نصيب اليوم من المنظومة المقدمات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إن خطب بدأ بالحمد، بدأ بخطبة الحاجة، وإن كتب إلى الملوك بدأ بالبسملة ككتابه إلى هرقل كما في صحيح البخاري، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى هرقل عظيم الروم. وأما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس فكان يبدأ بالحمد. والحمد هو أفضل الدعاء كما ثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما جمع أفضل الذكر وأفضل الدعاء كان هذا القول هو خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. أول ما نطق آدم لما نفخ الله فيه الروح قال: الحمد لله. فقال الله له: يرحمك الله. أول ما يدخل الجنة الحمادون، أهل الجنة لما ينعمون ويخلدون في الجنة ويتقلبون في نعم الله يحتارون ماذا يقولون، فكما أخبرنا ربنا عنهم قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطي لواء الحمد وخص من بين سائر الأنبياء بالمقام المحمود. هذه الأمة أمة الحمد. فالناظم بدأ بالحمد، الحمد لله، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، القلبية والقالبية، الصغيرة والكبيرة، المادية الحسية والمعنوية، الدينية والدنيوية. الحمد لله، ما معنى الحمد؟ الحمد الثناء على الله بجميل صفاته، وهو يتضمن الحب، لأن عكس الحمد الذم، والذم ذكر مساوئ الشخص، وهو يتضمن البغض والكره، فالحمد يتضمن الحب. وطالب العلم والعابد إن طلب أو إن عبد فلا ينقطع عن الطلب وعن العبادة إن كانت المحبة هي التي تسوقه، وإن كان لا يطمع بالطمع المادي، بالأجر والثواب فحسب. وحق لكل من فتح الله عليه بالعلم وأن جلس فحضر مجالس العلم، أو أن يسر الله له بأن يدرس العلم، أن يكثر الحمد حتى تتم النعمة وحتى تبقى ولا تزول. وكل شيء ينفق منه ينقص إلا العلم، فإنك إن دارسته أو درسته فإنه يثبت ويزيد ويبارك فيه. فحق للناظم أن يبدأ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم منظومته بقوله الحمد، يثني على الله جل في علاه الذي خلقه والذي علمه والذي أعطاه سبحانه، يثني عليه بجميل صفاته، فهو سبحانه المتصف بصفات الجلال والجمال والكمال. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر هو الثناء على الله بإحسانه، إن أحسن إليك أثنيت عليه. أما الحمد فأنت تثني على الله لجميل صفاته، فالغني والفقير والصحيح والسقيم والذكي والغبي والرفيع والوضيع والعالم والجاهل، كلهم يحمدون الله، لأن الله جل في علاه هو الذي يتصف بصفات الجلال والجمال والكمال. وينبغي أن يكون كل حب نابعا من حبه، كما أن كل حمد نابع من حمده. فالموفق في هذه الدنيا من أحب ما يحب الله، ومن عظم ما يعظم الله، ومن حقر ما يحقر الله، والمخذول الذي يحقر ما عظم الله، والذي يعظم ما حقر الله. فكما أن الحمد يكون لله لأن تمام الحب له، وكما أن كل حب نابع من حبه، فحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولسائر إخوانه المرسلين والنبيين نابع من حبنا لرب العالمين، فكذلك حمدنا لكل موقف ولكل شخص ولكل شيء إنما هو بالمعيار والميزان الشرعي، ذلك أن الله هو المنعم، وأن الله هو المتفضل، وأن الله هو الجميل، فهو جميل يحب الجمال، وهو سبحانه الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد له، الحمد لله، الله والمألوه، وهو المعبود بحق. هناك معبودات كثيرة دون الله، ولكنها معبودات باطلة، فالمألوه بحق هو الله، فكل عبادة تصرف لغير الله فهي باطلة. ومنها هنا العوام يقولون لا معبود إلا هو، وهذا خطأ، ففي معبود غير الله عز وجل لكنها معبودات باطلة. فالله جل في علاه هو المعبود بحق، فالحمد له، الحمد لله العلي كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم. والله علي علو قدر وعلو قهر وعلو صفات. العلي تشمل ثلاثة أنواع من العلو. العلو الأول علو الذات، فالله مستو على عرشه بائن من خلقه، ليست ذاته في ذواتنا لقوله سبحانه وردوا إلى الله مولاهم الحق، فهو كما أخبر عن نفسه مستو على عرشه، ذاته الجليلة ليست مختلطة في ذواتنا، فهو علي علو ذات، وهو علي علو قهر لقوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وهو سبحانه علي علو قهر، وما قدر الله حق قدره. فالله له الحمد، فهو العلي الأعلى، فكل الخلق تحت قبضته وتحت حكمه وأمره، ولله مشيئة في كونه ومشيئة في شرعه. فالسعيد من كان عبدا لله بالاختيار كما أنه عبد لله بالاضطرار، والسعيد من تأمل حكمة الله في شرعه فأقبل على دينه، فأقبل على نصوص الكتاب والسنة فكانت له آية، فعلم علو الله وقهره وعظمته وحكمته ورفقه من شرعه كما يعلمها من آياته في خلقه. الأولى للعلماء التجريبيين علماء الدنيا، والثانية لعلماء الشرع، هم الذين يعرفون أسرار التشريع. يقول الناظم وقد أحسن وأفاد وأجاد قبل أن يدخل في موضوع قواعد الفقهية، فبدأ بمقدمات مليحات جميلات سهلات متنوعات. قال الحمد لله العلي الأرفقي. الأرفق ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والرفق هو لين الجانب في القول والعمل، وهو الميل للأمر اليسير، وضده الشدة والقسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة في الصحيحين ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أنت إن خيرت في أي مكان في أي حال إن خيرت بين أمرين، إن أردت أن تصيب السنة فقل الأيسر، اطلب الأيسر، أبو فلان إيش نضيفك؟ الأيسر. في أي موقف في أي مكان في أي عمل في أي كلمة تقولها لإخوانك ابقى مع الأيسر، تبقى مع السنة، تبقى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسماء الله الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، فالله عز وجل رفيق أي لا يتعجل، لأنه سبحانه لا يخاف الفوت مما يخاف، وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى، فهو في خلقه ما تعجل، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وفي شرعه ما تعجل، فأنزل وشرع لنا الشرائع بالتدريج، وربانا سبحانه لما حرم علينا الخمر مثلا فتدرج معنا وربان. وناسب أن يذكر الناظم العلو والرفق مع ذكر القواعد الفقهية، أو قبل أن يذكر القواعد الفقهية، فالذي يتعلم القواعد الفقهية يضبط الفقه. الفقه كثير من الناس يصعبون الفقه ويقولون كيف الفقهاء يحفظون آلاف عشرات الآلاف من المسائل. الفقه قواعد، الفقيه لما يسأل ويتكلم لا يكون يعرف الجواب، هو يتكلم فيأتي مع الجواب، مثل عالم الرياضيات الذي يحفظ القاعدة، لما يسأل ما يعرف الجواب لكن يعرف القاعدة. فبمقدار ما ضبطت القواعد بمقدار ما قويت عندك الملكة في الفقه. القواعد المذكورة في هذه الورقة عليها ألوف المسائل الفقهية، إن ضبطناها تقدمنا خطوة ظاهرة جدا للأمام في الفقه. وتأتينا إن شاء الله في درسنا القادم الكلام على القواعد وأهمية القواعد بعد أن نفرغ من المقدمات، فلا أريد أن أتعجل، لكن الذي أريد أن أقرره أن الشارح استخدم الأمور التي تناسب المقدمات للقواعد. فالذي يتعلم الفقه يجد، الذي يتعلم القواعد ويضبط القواعد يجد الفقه رقيقا رفيقا سهلا ليس بصعب إن شاء الله. الحمد لله العلي الأرفقي، انظر إلى آخر البيت، قال وجامع الأشياء والمفرق. الله جامع الأشياء ومفرق بين الأشياء سبحانه. كل البشر صفاتهم واحدة، يدان ورجلان ووجه وأنف واحد وأذنان وفم وعينان، صحيح؟ كما كان يقول أبو الدرداء، كان يقول يا ابن آدم خلق الله لك فم وأذنان، ليش؟ حتى تسمع أكثر مما تتكلم. خلق الله لك فم وأذنين حتى تسمع أكثر مما تتكلم. كل الخلق جمعهم في هذه الصفة وفرق بينهم، فتراهم فتقول هذا أبو فلان وهذا أبو فلان وهذا أبو فلان، فهو سبحانه جمع بينهم، جمعهم على خلقة واحدة، ومع جمعه على خلقة واحدة في سنته في كونه إلا أنه فرق بينهم فجعل لكل منهم سنحة خاصة به، وطولا خاصا به، ولونا خاصا به، وشيئا يميزه عن غيره فهو سبحانه جامع الأشياء وهو سبحانه المفرق بين الأشياء. هذا في ماذا؟ في خلقه، وكذلك شرعه، الأحكام الشرعية كذلك تجتمع وتفترق. سبحان الله. تقرأ حديث كما أخرج أبو هريرة، كما أخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تذكر تحت بيع الغرر 1000 مسألة وتفرق بينها. الغرر ما كانت عاقبته مجهولة أو ما لا يقدر على تسليمه، فتأتي بأشياء كثيرة، ولكن لما تتأمل هذه الأشياء تجدها أنها تجتمع في النهي تارة وتفترق عن بعضها بعضا تارة. فكل شيء مجهول العاقبة ممنوع، لكن ليس هذا على الإطلاق، هذا له مستثنيات. كل شيء معدوم لا يقدر صاحبه على تسليمه ممنوع، لكن ليس هذا على الإطلاق، هذا له مستثنيات. فبيع الغرر، بيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء، وبيع حبل الحبلة، تشتري الحبل قبل أن يولد في بطن الشاة والبقرة، هذا كله ممنوع شرعا لأنه مجهول ولا تدري حاله. لكن لو كان الحمل تبعا لأمه فبعت الأم الحامل لجاز، فمنع تارة وجاز تارة. شيء تشتريه لا تعرف قدره ممنوع ولا مشروع؟ ممنوع، لأنه يفضي إلى منازعة، والشرع منع كل ما يفضي إلى منازعة. طيب تدخل بوفيه مفتوح فتأكل ما شئت، وهذا يأكل 10 أضعاف ذاك، وهذا يدفع مقدار ذاك، مسموح مأذون به البوفيه المفتوح. لماذا؟ لأن الطعام قائم على المسامحة لا على المشاحة، كثمن السلعة. اشتريت منك سلعة ولا أعرف ثمنها، هذا بيع باطل. لكن زوجتني ابنتك وأنا لا أعرف مهرها، بيع جائز، المهر جائز، النكاح جائز، لأن لها مهر مثيلاتها، لها مهر أختها، وإن لم تكن لها أخت لها مهر ابنة عمها، فلها مهر مثيلاتها من النساء، لأن النكاح قائم على مسامحة، والبيع والشراء قائم على المشاحة لا المسامحة. فكما أن الله جل في علاه في سنته في خلقه جمع وفرق، فهو في شرعه سبحانه جمع وفرق، فرق بين صلاة الفريضة والنافلة، فأوجب في الفريضة القيام، وحتى يتسنى للناس التطوع ما أوجب عليهم في تطوع القيام، حتى الصلاة على في السيارة والصلاة على الدابة لمن أراد أن يتطوع وأن يصلي السنة البعدية، وإن لم يكن في سفرا فله ذلك. جمع بين الأحكام وفرق بينها، جعل الصلاة واحدة لكنه فرق بينها. كذلك الصيام، أوجب على الصيام في صيام الفريضة أن يبيت الإنسان النية من الليل، بخلاف صيام النافلة، ففي صحيح مسلم كان النبي يدخل فيسأل عن الطعام، يسأل أزواجه صلى الله عليه وسلم عن الطعام فلا يجد طعاما صلى الله عليه وسلم فينوي الصيام. فالنية ما قبل إلى ما قبل الزوال، نية صيام النافلة مأذون فيها. فالله جل في علاه جامع ومفرق في إيش؟ في كونه، في خلقه، وفي شرعه. والسعيد من أحسن التدقيق، سعيد من أحسن التيقظ والتنبه، وهنا علم من أدق العلوم، وهو من مقويات الملكات ويفقد الملكات وهو علم الفروق. وبعض الناس لم يميز بين الدقائق بين الفروق في المسائل فضل. وكما يذكر مثلا القرافي في كتابه العظيم الفروق، ولعلي ذكرت لكم أو لبعضكم هذا في بعض الدروس، موضوع القمار والقرعة، بعض الناس التبس عليه الأمر فكان ينكر مشروعية القرعة، فقيل للإمام أحمد فلان يقول إن القرعة قمار، فقال هذا الرجل سوء، القرعة استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واردة في كتاب الله، ما ميز بين القرعة والقمار، وفرق دقيق لا يعرفه إلا الفقيه. نعم الفرق القرعة مع القمار تجتمع لكنها تفترق، تجتمع في الصورة، صورة إجراء القرعة واحدة، القرعة المشروعة والقمار، لكن القمار بناء على القرعة يمنح الحق أو يمنع، في القمار بناء على القرعة يمنح الحق أو يمنع، وفي القرعة يكون الحق ثابتا لجماعة، فالقرعة تقدم وتخص واحدا أو أكثر من هؤلاء الجماعة، فالحق إن ثبت للجميع تأتي القرعة، أما إن كان الحق غير ثابت فأثبتناه بالقرعة فهذا هو القمار. وهذه دقة، وسيأتينا بيت خاص في هذه المسألة في أواخر المنظومة، ونأتي ونفصل بين الفرق بين القرعة والقمار، لكنها هنا أذكر لأبين لكم أن مراد الناظم في قوله الحمد لله العلي الأرفق وجامع المسائل والمفرق، أن الشرع جمع بين المسائل وفرق بينها. طالب العلم يفرق بين المشروع والممنوع، يذكر يعرف الحد والضابط ويحسن تصور المسألة ويحكم إنزالها في مكانها، فكما أنه يميز بين الأشياء المرئية بعينيه فإن عنده قوة علمية تصورية تخيلية تميز بين المسائل، فكما أنه بأم عينيه يميز بين الأشياء المرئية فإن عنده قوة علمية وملكة فقهية تأذن له أن يميز بين المسائل النظرية، فهو يحسن متى يقع الجمع ومتى يقع التفريق. ذي النعم، الله عز وجل ذي النعم الواسعة الغزيرة، الله عز وجل كما قال عن نفسه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن شرط نعمة الله مفرد مضاف، وسيأتينا من ضمن القواعد في المنظومة أن المفرد المضاف في سياق الشرط من ألفاظ العموم، أي إن نظرتم في عموم نعم الله فإنكم يا أيها البشر لن تستطيعوا أن تحصوا نعم الله عليكم. وأول نعمة لله علينا وذكرنا ربنا بها في سورة المائدة فقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أمر من الله أن نذكر نعمته وميثاقه، ونحن في عالم الذر في ظهر أبينا آدم إذ أخذ علينا الميثاق وأشهدنا على أنفسنا ونحن بعرفة ألست بربكم فقلنا بلى. واذكروا نعمة ربكم نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالله عز وجل ذي النعم وهذه النعم واسعة غزيرة، كثيرة متتالية، كثيرة ليست بقليلة، متتالية متتابعة ليست بمنقطعة. ونعم الله مادية ومعنوية، دينية ودنيوية. أعظم نعمة لله عليك أيها العبد ما هي؟ لو سألك سائل فقال لك كيف عرفت الله، بماذا تجيب؟ بفطرتي، لا تقول بعقلي. مئات ألوف عشرات الألوف أذكى منك لا يعرفون الله. الكفار الذين يتكلمون عن معرفة الله ويتكلم الواحد منهم الساعات الطوال عن معجزات الله في الأجنة والمحيطات يبقى كافر، لا ينفعه شيء. معرفة عقلية لا تنفع، المعرفة التي تنفع معرفة الفطرة، أن تعرف الله بفطرتك. أعظم نعمة لله على الإنسان أن الله جل في علاه من حبه لنفسه عرفنا على نفسه وعرفنا سبحانه ماذا يحب. أعظم نعمة لله على الإنسان أنك أيها العبد الضعيف المخلوق المسكين تعرف ماذا يحب الله، وأن يلهمك لأن تمتثل ما يحب الله. العقل استقلالا لا يعرف ماذا يحب الله، لو اجتمعت عقول أذكى الخلق منذ آدم إلى قيام الساعة لتعلم ماذا يحب الله تعلم أن الله حق، لكن لا يمكن للعقل بالاستقلال أن يعلم أن الله يحب خمس صلوات في اتجاه معين بشروط معينة بحركات معينة مبتدئة بكلام معين مختتمة بكلام معين. فأعظم منا لله على الخلق أن الله الذي خلقهم هو الذي شرع لهم، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والشرع شرعه، فلا يستقيم أمر خلقه إلا بشرعه، لأنه هو الخالق فهو المالك فهو المتصرف فهو الآمر وهو الناهي. فالله عز وجل ذي نعم غزيرة كثيرة كثيرة ليست بقليلة، غزيرة ليست بمنقطعة. ومن نعم الله علينا أن يسر لنا ديننا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين كله قواعد، كل الدين قواعد، والدين معقول المعنى، وليس الدين الحاج والغاز. ونحن أمة أمية، كل منا يمكن أن يفهم الدين، ويمكن لبعض عوامنا ممن لا يقرأ ولا يكتب أن يكون أفقه من حملة الدكتوراه إن صدق الله. فالدين ليس مقتصرا على الشهادات ولا على الجامعات، بل ما فسد الدين حتى حصر في الجامعات وحتى انقطع العلم من بيوت الله. فالدين سهل، فنعم الله عظيمة ومتتالية وغزيرة، الدينية والدنيوية، المادية والمعنوية. عليك أيها الإنسان، ومن نعم الله عليك أن يسر الله لك أن تقرأ هذه الأبيات وأن تسمع شرحها، وأسأل الله لي ولك التمام على خير، وأسأل الله عز وجل ألا يقطعنا في العلم. أقول لكم ما قرره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول ثلاث عبادات من بدأ فيها يحرم عليه أن يرجع عنها، يجب عليه أن يثبت إلى يوم الدين. العبادة الأولى القرآن، والعبادة الثانية العلم، والعبادة الثالثة الجهاد في سبيل الله. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمية ثم تركه فليس منا. تعلمت الرمي اثبت عليه، ألا إن القوة الرمي، هذا هو الجهاد. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم ترك القيام به فنسيه. أسوأ أعمال هذه الأمة. فمن تعلم العلم أو القرآن فيجب عليه أن يثبت فيه إلى الممات، حرام الرجوع. فطالب العلم يجب عليه أن يبقى طالب علم. إذا قيل الإمام أحمد وكان دائما يرى والأوراق في يديه: يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ فكان يقول: إلى المقبرة. وقيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تتطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يقول: لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. فالله عز وجل ذي النعم الواسعة الغزيرة، وكما أنه سبحانه ذي النعم الواسعة الغزيرة فله الحكم الباهرة الكثيرة. الحكمة وضع الشيء في مكانه، وأصل الحكمة في العرب عند العرب من الحكمة، والحكمة وما يوضع على طرفي رأس الدابة حتى تسير في طريقها، حتى لا تضل يمينا ولا شمالا. فهذا الذي يوضع على جانبي رأس الدابة العرب تسميه حكمة، حكمات حتى تبقى على الطريق. والحكمة عند علماء القواعد الفقهية خلاف العلة، وسيأتينا بيت مفرد فيه بيان أن الأحكام الفقهية تدور مع عللها ولا تدور مع حكمها. فالعلة وصف ظاهر منضبط، والحكمة وصف لا يمكن ضبطه، مثل المشقة مثلا، أنا أرى شيء شقي شاق، أنت لا ترى شاق، آخر يرى سهل، وهكذا. فالله عز وجل في شرعه وفي كونه له حكم، له حكم عظيمة. وهذه الحكم قال عنها الناظم: والحكم الباهرة الكثيرة، الباهرة التي تبهر، التي تتعجب منها العقول غاية العجب. في لله حكم عجيبة جدا، وتحتاج أن يتأملها الإنسان كثيرا. الإنسان مثلا يبول أو يتغوط، والبول والتغوط نجس، يتوضأ صحيح، يمني والمني طاهر، يمني إيش؟ تغسل صحيح، يعني يخرج منه الطاهر ولا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل، ويخرج منه النجس ويجب عليه إيش؟ الوضوء. حكم، حكمة لله. مشقة، كل ما تبال الإنسان أو تغوط تغسل مشقة عظيمة. بينما يقول الآن العلماء أن الإنسان لما يجنب تغلق مسامات الجلد، تحتاج إلى ماء لاغتسال، يصاب الإنسان بفتور بعد الجنابة، يحتاج لنشاط. فلله حكم، وهذه الحكم قصر فيها المسلمون اليوم. الأصل في العلوم الإنسانية فيما يسمى اليوم بعلم النفس، علم الاجتماع وما شابه، أن توظف لإبراز الحكم التشريعية من وراء الأحكام المذكورة في شرع الله. ولا يوجد للآن كتاب واسع شامل موسوعة يبين هذه الحكم، وهذا من قصور المسلمين ومن تشتت العلوم في العقول والصدور. كان علماؤنا السابقون رحمهم الله متفننين، كان الواحد منهم يتقن علوما كثيرة ويعرف علوم العصر. اليوم الفقيه يكاد لا يعرف ماذا يجري في الأسواق، في السوق لا يعرف ماذا يجري، فبقي الدين في مكان والحياة في مكان، فضاعت الدين وضاعت الدنيا بسبب عدم معرفة الأحكام الفقهية. علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فلله حكم. تأملوا معي مثلا، رجل عنده امرأة مسلمة، أعرابي شهوها سوداء ذميمة ليست بجميلة لكنها مصونة مسلمة، تحصنه ومحصن. رجل عنده امرأة جميلة شقراء ولكنها كتابية، لا تحصنه، ليس بمحصن عند العلماء. عجيب، هذا عنده امرأة جميلة وليس بمحصن لأن زوجته ليست بمسلمة، وذاك عنده زوجة ذميمة ومع هذا هو محصن. لا حكم. والعقول قد تكبر فتفهم الحكم، وقد تصغر فتكون الحكم أكبر منها. فإياك أن تجعل عقلك حكما على الدين، واجعل الدين حكما على عقلك. لا تكن كإبليس لما قال لله خلقتني من نار وخلقته من طين وأنا أحسن منه، فأول من قدم عقله على أمر الله من؟ إبليس، كما قال ابن سيرين، أول ما قاس إبليس، أول من رد أمر الله إبليس. ولذا ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام لما كان يقول: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. القاضي هو الشرع. فلله حكم، فكما أن له سبحانه حكم في خلق الأجنة وفي الفلك وفي السماوات والأرض والبحار وترى رأي العين، والعلماء المتخصصون بيّنوها وأبرزوها، فحكم الله في شرعه أعظم بكثير من حكم الله في خلقه، ولكن قصر فيها المسلمون. وهذه الحكم توائم النفس البشرية، توائم أعماق ما في القلب. رجل جالس مع محرم له، بنت جميلة ما شاء الله عنها، هادئ لا يشعر بشيء، يجلس مع ابنته أو مع ابنة أخيه أو مع ابنة أخته وهي من أجمل النساء، ولكن ينظر إلى امرأة من بعيد شوها سوداء، تقود منه ولا تقود، ما الفرق؟ حكم لله، له الخلق وله الأمر، الخلق خلقه الأمر أمره سبحانه. فالله الذي شرع هو الذي خلق سبحانه، لله حكم، فله حكم فيما شرع وله إعجاز في تشريعه، فإعجازه ليس في آياته المنظورة وإنما أيضا إعجازه في تشريعه سبحانه وتعالى. بعد أن حمد الله وذكر أشياء تناسب أن تكون مدخلا للقواعد، بعد الحمد كما علمنا ربنا بعد أن ينزه نفسه يثني على أنبيائه، بعد أن حمد الله تعالى صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقال الناظم في البيت الثالث: ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقول صلى الله على رسول الله إيش يعني صلى الله؟ ولما نقول صلى الله عليه وسلم إيش يعني وسلم؟ كلمات تتداوله الألسن، وقل منا من يقف عند معناها. اعلموا أن أفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامتثال لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء أن تقترن الصلاة مع السلام، أن يذكر الصلاة مع السلام معا، والاقتصار على الصلاة دون السلام أمر مفضول ولكنه يؤدى الواجب به، والاقتصار على السلام دون الصلاة أمر مفضول يؤدى الواجب به. فمسلم في مقدمة صحيحه ذكر الصلاة ولم يذكر السلام، وهكذا فعل جمع من الأعلام. والأكمل والأفضل والأحسن أن يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، أفضل صيغة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. ما معنى قول العبد اللهم صل على محمد؟ يقول أبو العالية كما في صحيح البخاري وهو تابعي جليل، يقول: صلاة الله على رسوله ذكر الله محمدا في الملأ الأعلى. يا رب اذكر نبينا محمدا وحبيبنا محمدا في ملائك الأعلى، هذا معنى الصلاة. لا تقول الرحمة، لأن الله يقول: هو الذي يصلي عليكم، يقول: أولئك عليهم صلوات من الله وإيش ورحمة، فجعل الرحمة غير صلاة، قال: أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة. وتذكر معي أنك إن صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. وتذكر معي قول الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فانظر، اربط بين الآية والحديث: إن صليت أنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، فإن صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. من أراد أن يخرج من الظلمات إلى النور فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: ثم الصلاة مع سلام. السلام معناه دفع الشرور والآفات، عليك سلام، أي معنى أدعو لك بالسلامة، أي أدعو الله لك أن يبعد عنك كل آفة وكل شر وكل ضير وكل سوء. ثم الصلاة مع سلام دائم، صفة هذا السلام والصلاة دوام. فالأنبياء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصالحون من عباد الله يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الذي يترك صلاة واحدة يترك الصلاة والسلام على الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين فهو من المجرمين. الذي يترك صلاة واحدة، الذي لا يصلي صلاة واحدة، يترك إعطاء السلام والصلاة على الأنبياء والمرسلين والصالحين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيضر كل صالح. الذي يترك صلاة واحدة، فبركة الصلاة فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها سلام على جميع عباد الله الصالحين. فصفة الصلاة التي نصليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، صفتها أنها دائمة غير منقطعة. ففي كل صلاة بين يدي لا نصلي، وهنالك عشرات المواطن حثنا الشرع فيها أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها بتفصيل وتأصيل وتمثيل وتدليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الرسول الذي نؤمن به من هو؟ هو القرشي محمد بن عبد الله الذي عاش في مكة وارتحل للمدينة. ديننا عملي. لو واحد قال أنا أؤمن برسول اسمه محمد لكن ما أعرف من محمد، لا أعرف ما اسمه ولا اسم أبيه ولا أعرف اسم قبيلته ولا أعرف أين عاش، هذا مسلم، هذا كافر. لو واحد قال أنا أؤمن بمحمد لكن لعله محمد كان في تايلاند أو في اليابان، ما أدراك أن محمد هذا الذي أنتم تؤمنون به هو العربي القرشي الذي عاش في مكة وأخرجه أهلها منها إلى المدينة. هذا الإيمان ليس بإيمان شرعي، هذا إيمان عقلي. نحن نؤمن بإيمان شرعي، نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الله واصطفاه وفضله على جميع خلقه هو القرشي، ومن قريش المعروف بين العرب بصدقه وأمانته وخلقه وسيرته، المعروف نسبه وأجداده. فإيماننا إيمان عملي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. تستغربون، في رمضان الماضي زارني في مكة مسؤول عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة وضواحيها، فسألته قلت له: سمعت في أطراف مكة يوجد أناس لا يعبدون الله وهنالك ناس يعبدون الأصنام، يعني بعد مكة 70-80 كيلو، هذا صحيح؟ قال: قص عليك يا شيخ قصة، تفضل. قال ذهبت إليهم أنا ومجموعة ندعوهم نذكرهم بالله. قال فأسألهم حجيت؟ قال حجيت وزرت المسجد النبي وسلمت عن النبي، يظن أن الإمام هو النبي. هذا الأعرابي يظن الإمام الذي أم بالناس هو النبي محمد. الأعرابي هذا يقول سلمت عن النبي، وضعت يدي في يده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن لما نؤمن بالرسول نسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة وهذا السلام القلب يتجه إلى شخص معروف محبوب أحب من خلق الله على وجه الأرض إلينا. لا ينصرف الحب إلا إليه من بين المخلوقات، ونحبه ونعظمه بتعظيم الله له، ولا نرفعه فوق قدره. وحبنا لرسولنا حب شرعي ليس بحب عاطفي كما أخبرنا نمتثل صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول. إيش معنى الرسول؟ وإيش الفرق بين الرسول والنبي؟ كلام كثير، والعلماء اختلفوا اختلاف شديد في الفرق بينهما. والخلاصة أن الرسول صاحب شريعة، والنبي يدعو إلى شريعة رسول قبله. الرسول أرسله الله بشريعة، والنبي أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، وأمره بأن يدعو إلى شريعة رسول قبله. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا يوجد بعده أنبياء، كان علماء أمته بمثابة أنبياء بني إسرائيل. من الذين يدعون إلى شريعة رسول الله؟ العلماء. فعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة أنبياء بني إسرائيل، لأن النبي هو الذي يدعو إلى شريعة رسول قبله. هذا الفرق بين النبي والرسول. وأما من قال أن النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي أمره الله وأمره بالتبليغ، فهذا قول ليس براجح، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذه الأبيات لنقف عند مسألة في البيت الثالث، نأتي إليها في أول درسنا القادم إن شاء الله. على الرسول القرشي الخاتم، محمد خاتم النبيين، ألا ينزل بعده عيسى عليه السلام؟ ينزل بعده عيسى. كيف يكون خاتما والرسول وعيسى ينزل بعده؟ بها نختم كلامنا في هذا البيت، نبتدئ به في درسنا القادم لنشرح الرابعة وما بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منظومة تحتاج مني إلى 10 دروس فقط، نحاول أن نواظب على 10 دروس متتاليات نتمم فيها المنظومة إن شاء الله، وإن فرغنا منها نبدأ بمنظومة أخرى في علم آخر، حتى نبقى على إن شاء الله تعالى على يعني تنوع وتذكر وعدم انقطاع عن العلم. كأني سمعتكم تقولون لا تكبر عقلك على عقل الله، لا، على أمر الله، لا تكبر عقلك على أمر الله، فإن قلت على عقل الله فأستغفر الله، فهذا زلة لسان. مرادي لا تكبر عقلك على أمر الله، لا تجعل عقلك فوق أمر الله عز وجل. لذا العلماء لما يفاضلون بين العقل والعلم يقولون أيهما أفضل، العلم ولا العقل؟ العلم أفضل من العقل. الشاعر يقول عقل العاقل وعلم العليم اختلف، من ذا الذي قد أحرز الشرف؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم يقضي على إيش؟ على العقل. العلم سيد العقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.